بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذه المحاضرة الأخيرة أظن المحاضرة العاشرة والحادية عشر في شرح هذا النظم المبارك, شرح سلم المنورق أو المورنق لعبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. ووقفنا انتهينا في اللقاء السابق عن انتهينا من القياس الاستثنائي, القياس الحملي ثم الاستثنائي ثم لواحق القياس. ويقول في ذلك لواحق القياس: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب, فركبناه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى, متصلا النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى, وإن بجزئي على كلي استدل, على كلي استدل, فذا بالاستقراء عندهم عقل. وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي, وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة, تقدم معنا طبعا الكلام عن القياس البسيط. والقياس هو يعني صلب هذا الفن, ولعله يعني القياس المنطقي فيه شيء من الغرابة, ويختلف لا شك عن القياس الأصولي الذي تكلم فيه الأصوليون من دون علم أصول الفقه. وإن شاء الله تبارك وتعالى لعلنا يعني في الشرح الثاني أو المرحلة الثانية من شروح المنطق وشرح الشمسية نحاول أن نتوسع في الفروق بين البابين وما والمآخذ التي أخذوها على هذا القياس. وهنا تكلمنا عن القياس البسيط الذي يتكون من مقدمتين, وهاتان المقدمتان ينتج عنهما نتيجة. هنا في لواحق القياس هذا الشيخ حسن يريد أن يتكلم عن أكثر من مقدمتين, يعني في مقدمة في قياس يتكون من مقدمتين, ده البسيط ممكن ثلاثة ممكن أربعة, وهذه يستخرج منها كذلك ماذا؟ يستخرج منها نتيجة. ولذلك قال هو قوله ومنه ما يدعونه مركبا, يعني من القياس ما هو مركب, بمعنى أنه مركب من أكثر من مقدمتين, بمعنى أنه مركب. يعني أقول أعطني قياس غير مركب بسيط يا شيخ محمود, نتيجة مقدمة العالم متغير, كل متغير حادث ينتج أن العالم حادث, ينتج أن العالم حادث, ده بسيط. لكن هنا في هذا القياس المركب يتكون من أكثر من مقدمتين كما أسلف. فتقول مثلا كل إنسان حيوان, كل حيوان حساس, كل حساس نام, هذه ثلاث مقدمات: كل إنسان حيوان, كل حيوان حساس, كل حساس نام, ينتج عنها وكل نام جسم, هذه كلها مقدمات أربع مقدمات, وكل نام جسم ينتج وكل جسم مركب إلى غير ذلك. تستفيد أنك تنتج نتائج كثيرة من هذه المقدمات. قال واقلب نتيجة به مقدمة, أي يجعل النتيجة الحاصلة من المقدمتين الأولين مقدمة قياس ثان, يعني تجيب النتيجة وتخليها مقدمة وهكذا. فقل فكل إنسان حيوان, كل حيوان حساس, فكل إنسان حساس, هذه نتيجة المقدمتين الأولين, هتاخد النتيجة وتجعلها مقدمة, تجعلها مقدمة صغرى وضمها لما بعدها, يعني لمقدمة كبرى أخرى ينتج عنها نتيجة, ثم تأخذ النتيجة تبقى وهكذا. فكل إنسان حساس وكل حساس نام, واستخرج من هاتين النتيجة فقل كل إنسان نام, ثم اجعل هذه مقدمة لقياسا وهكذا. تستطيع يعني ثلاث مقدمات ينتج عنها النتيجة, ناخد النتيجة نجعلها صغرى مع كبرى لقياس آخر ينتج عنها النتيجة, ناخد النتيجة نجعلها وهكذا متسلسل. قوله متصل النتائج الذي حوى, أو متصل النتائج الذي حوى, يكون أو مفصولها كل سوى, وإن بجزئي على كلي استدل, فذا بالاستقراء عندهم عقل. القياس يكون لماذا سمي بالمتصل؟ يسمى بالمتصل لاتصال النتائج بالمقدمات، اتصال النتائج بالمقدمات، ويكون منفصلا إذا لم يحوي النتائج، يعني لم تذكر فيه النتائج بل طويت يعني أخفيت، كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وهكذا إلى آخر القياس المتقدم من غير استخراج نتيجة لكل مقدمتين، وسمي منفصل النتائج لعدم ذكر النتيجة فيه، ومتصل النتائج ومفصولها سويا يعني مثل بعض في إفادة المطلوب. قوله إن استدل بجزئي على كلي، ده اللي احنا بنسميه يا شيخ محمود، يعني أدرس جزئيات 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 كتيرة 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 وأخرج منها بنتيجة وأدي له حكم عام، استقراء، استقرأ الجزئيات حتى أعطي جزء عام. يعني أنا أقول مثلا على سبيل المثال الإنسان مبصر، كيف عرفت أن الإنسان مبصر؟ رأيت أحمد له بصر، محمود له بصر، عبد العليم له بصر، كل الجزئيات اللي داخلة تحت كلمة إنسان دي فحصتها واستقرأتها أو بحثتها فوجدتها إيه؟ وبيسموه الاستقراء، هذا النوع من الاستقراء يسمونه قياس. فتحكم على الجزئيات بحكمها على الكلي. فلو تصفحنا الإنسان والفرس والقرد وهكذا فوجدناها تتحرك أو تحرك، إنسان قرد أثناء الأكل ماذا تحرك؟ فك الأسفل ليس الأعلى، بغض النظر بغض النظر، أنا أقصد أقول قول هنا أنت يعني تصفحت كل هذا فوجدت أن الجميع يحرك الفك الأسفل، هنا نسمي استقراء. فنقول أن الحيوانات إذا اصبر يا أخي، هنا يبقى استقراء نقص مش كامل، لكن استقراء ولا ليس استقراء؟ استقراء هو استقراء نقص، في استقراء نقص وفي استقراء كامل، اللي أنت يعني تمثلت تصفحت الكل ولم تتصفح التمساح مثلا على سبيل المثال. ودي طبعا لها كلام تاني ليس هذا موضوعه، لشخص أن يقول أن القليل النادر لا حكم له، فبالتالي هنخرج هذا القليل النادر وبيبقى ياخد الحكم وهكذا. قال تقول كل حيوان يحرك فكه عند المضغ، فإذا تصفحنا أكثر جزئيات يسمى استقراء ناقص، وإن تصفحنا لا، يبقى أنا يعني مثلا تصفحت الأناسي الموجودين في منشية البدو، شفت اللي في متر الكرمة في المنصورة في أمريكا الشمالية في أمريكا الجنوبية، ده في الغالب ده استقراء إيه؟ ده استقراء، استقراء ناقص. لكن الاستقراء الكامل إنك يعني تتصفح كل الجزئيات الموجودة في الباب كله، تتصفح تمر على كله، وفي هذه الحالة يسمى استقراء إيه؟ استقراء كامل، يعني لم تترك جزئية من جزئيات هذا الكلي إلا تصفحتها وجدت فيها هذه الصفة أو هذا الأمر. قوله وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. الاستقراء وزي ما اتفقنا تفحص الجزئيات حتى نستطيع من خلال تفحصها الحكم على الكليات، وعكسه القياس المنطقي اللي انت بتستدل بالكل على الجزئي، القياس المنطقي الاستدلال بالكلي على الجزئي. فالقياس استدلال بحكم الكل على الجزئي. كل انت تقول كل انسان حيوان وكل حيوان جسم، فانه استدل بثبوت الجسمية للحيوان الكلي على ثبوتها للانسان الذي هو جزئي من جزئيات الحيوان، صح كده؟ يبقى استدل بالكل على الجزئي بخلاف الاستقراء، الاستقراء يستدل بالجزئي على الكلي. قال وحمل جزئي على جزئي آخر في الحكم الجامع بينهما، الجامع هنا بيسموه العلة، يعني تعطي لشيء حكم شيء آخر لاجتماعهما في ماذا؟ لشيء يجمع بينهما، ليه العلة؟ نقول مثلا البيرة إن كانت مسكرة، أنا لا أدري إن كانت مسكرة ولا غير مسكرة، جرب هي مسكرة، فنقول الخمر حرمت لماذا؟ للإسكار. هذا الجمع وهذه العلة موجودة في البيرة ولا مش موجودة؟ إن كانت موجودة في البيرة فتحرم إلحاقا بإيه؟ بالخمر. دي بنسميه إيه؟ حمل جزء على جزء آخر لجمع بينهما، ده اسم تمثيل، قياس تمثيل، قياس ماذا؟ تمثيل، وتمثيل جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما وده تمثيل جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما، وهذا تعريف سعد التفتزاني. طيب هتثبت هنا في المشبه الحكم الثالث فين؟ في المشبه به المعلل بذلك المعنى. طبعا قياس الاستقراء وقياس التمثيل هذان يقول عنهما المنطقيون انهما لا يفيدان اليقين، انهما لا يفيدان الايه؟ لا يفيدان يقينا. ولعل هذا كلام المناطقة، ولعل القياس في القياس الشرعي اذا توفرت شروطه واركانه وكان قياسا صحيحا فانه ماذا؟ فانه يفيد اليقين، فانه يفيد اليقين كما سياتي معنا ان شاء الله في شرح القياس من قواعد الاصول. فاما الاستقراء فلانه ربما يكون بقي جزء من الجزئيات لم تستقرئه، كما اسلفت انت قلت ان التمساح مثلا يحرك فكه الاعلى، وكذلك التمثيل لانه لا يلزم من تشابه امرين في معنى تشابههما في جميع الاحكام، تشابههما في جميع الاحكام. ثم قال رحمه الله اقسام الحجة، اقسام الحجة يكون عفى الله عنه وحجة نقلية عقلية. أقسام هذه خمسة جلية: خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس صفصفة نلت الأمل، أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن من أوليات المشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آت: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. الحجة تستخدم بمعنى الدليل، يعني هذه حجتي عليك يعني دليلي عليك، وسميت بذلك لأنه يحج خصمه، يعني يغلب خصمه إذا ناظره ووقع معه في خلاف. الحجة لا شك أنها تنقسم كما يقسمونها إلى حجة نقلية والكتاب والسنة، وعقلية هو هنا قسمها خمسة أقسام، ذكر الخطابة والشعر والبرهان والجدل والصفصطة، وهذه كلها من أنواع الحجج عنده. الخطابة عبارة عن هم يعتبرونها قياس مؤلف من مقدمات مقبولة لصدورها من معتقد كلي أو من مقدمات مظنونة، يبقى مقبولة أو يقينية أو مظنونة. فتقول مثلا كل حائط ينتثر منه الغبار أو التراب ينهدم، شوف حائط كده، حائط الطينية القديمة إذا طلع منه تراب بصورة معينة فإنه إيه؟ ينهدم. ونحو فلان يصار العدو فهو مسلم للثغر، يعني هذه كلها تكلم. وطبعا الخطابة تستخدم لتجيش المشاعر وإثارة المشاعر والإقناع بأشياء معينة إلى غير ذلك، كذلك الشعر، ولذلك تسمى حجج لأجل هذا. فيستطيع الخطيب أن يعني ينقلك من حالة إلى حالة أخرى تماما ومن مزاج إلى مزاج آخر، ويستطيع أن يعلقك بالآخرة، ويستطيع أن يجعلك تكره حالة معينة وتحب حالة معينة. الخطيب هذه الخطابة، والخطابة لم تكن في أمة من الأمم كأمة العرب، هذا الفن العظيم لم يكن في أمة، لم يعرف أبدا في أمة، يعني يعرف في الأمم إيه خطيب خطيبان ثلاث خطباء أربع خطباء، لكن أرني أنت الخطباء الموجودين في الأمة وشوف كتب الأدب وكتب التي تتحدث عن الخطابة، وشوف حتى في العصور المتأخرة كم خطيب، يعني تجد واحد في زاوية من الزوايا، يعني ربما يعني مثلا عندنا رحم الله كان الشيخ حسن السحلي رحمه الله كان صاحب مدرسة في الخطابة، الشيخ عمر أنا بعتبره صاحب مدرسة في الخطابة، رجل فاضل جدا جدا، الشيخ عمر سرحان فاضل جدا، وهو يعني من إذا تكلم جذب العقول والقلوب وأصغى إليه الناس. وكذلك وتجد كثير كثير جدا جدا، هذا في قرية من القرى، فما بالك يعني في هذه الأصقاع الممتدة وفي الغرب وفي فالخطابة كذلك، خطابة لها فعل السحر والشعر في النفوس. فهو الغرض منها الوعظ، طبعا الغرض من الخطبة الوعظ الترغيب والترهيب والوعظ بصفة عامة، وده عمل الخطباء والوعاظ، ولو صنف أكثر من ذلك يعني الخطبة باب يحتاج إلى كلام كثير، والشعر قياس مؤد، طبعا هو يتكلم عن الشعر في اللغة اليونانية الذي تكلم عنه المناطقة، هو يختلف تماما عن الشعر العربي. الشعر العربي مليء بالخيالات والإيحاءات ومليء وطبعا فيه الوزن الشعري، الميزان الشعري اللي هو العروض، وفي هذه الأشياء ليست موجودة في اللغات الأخرى. الوزن الموسيقى هذه الموجودة في الشعر العربي ليست موجودة في اللغات الأخرى. فهو قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس وتنفعل انقباضا وانبساطا، ويزيد الانفعال بأن يكون على وزن من أوزان الشعر أو بصوت طيب أو ما إلى ذلك. حتى يعني كان يستخدم حتى الإبل تتأثر به بالحداء و يتأثر به الناس، وكان هو فن العرب الأول، وفن العرب الأول أعلى شيء عندهم، وكانت تقام لأجله الأسواق. البرهان يختلف، هو أعلاها على الإطلاق، لأن البرهان عبارة عن مقدمات يقينية لا شك فيه، تنتج نتائج يقينية. الجدل قياس مؤلف من مقدمات مشهورة، يعني أنا أجادلك فأريد أن أقنعك، بس لابد أن احنا نتفق على شيء مشهور بيني وبينك، ومقدمات مسلمة عند الناس وعند الخصمية، ولذلك مهم جدا في باب الجدل أن تتفقوا على المبادئ، أسس المناظرة، مش واحد بيتكلم في الشرق واحد بيتكلم في الغرب، احنا نتفق على حاجة معينة، لأن العقول تختلف. فتقول هذا ظلم وكل ظلم قبيح، فهذا قبيح، وكل مراعاة للضعفاء هذه مراعاة للضعفاء، وكل مراعاة للضعفاء محمودة، فتقول هذه محمودة. فالغرض طبعا ايه؟ انك تقنع من امامك، تقنع الخصم. واحيانا انت البرهان بتديله مقدمات يقينية، بس قد تكون المقدمات اليقينية دي ليست يقينية عنده، فتنتقل الى مرحلة الجدل تديله اشياء مضمونة حتى يعني يتأهب واحدة واحدة، تأخذ بنفسه كده واحدة واحدة بالتدريج الى ان يصل الى ما تريد، لا تصدمه مباشرة. والسفسطة معروفة، يقول لك انت مسفسط، مقدمات وهمية كذبة خيالية ليست صحيحة، تقول له هذا ميت وكل ميت جماد، فهذا جماد، طبعا المقدمات نفسها مقدمات ايه؟ كذبة وهمية، هي شباب الحق لكنها ليست حقا، كقولنا في صورة الفرس على حياة هذا فرس، هو ليس فرس، هو صورة فرس، وكل فرس ساهل، فيبقى هذا ساهل؟ لا، هذا لا يسخن لأنه صورة. فدي سفسطة، مقدمات يعني سفسطية أو وهمية أو خيالية أو كذبة. نلت الأمل في آخر البيت، يعني جملة الرجل بيدعي لك، يعني بقول لك يعني نلت ما أملته، يعني ربنا ينولك اللي انت عاوزه عم الشيخ. قوله أجلها البرهان إلى آخره، يقول إن أجل أقسام الحجة البرهان، يعني أعلى شيء فيها البرهان، فالجدل اللي بعده على طول في الحجية، فالخطابة في الشعر، فالسفسطة. فعايز يقول إن البرهان هو اللي بيتقدم من مقدمات يقينية، تكون من مقدمات يقينية الأوليات التي هي الضروريات التي لا يتوقف حكم العقل فيها، على استعانة بحس أو غيره، مجرد أنك تسمع خلاص كله يوقن بهذا. لما تقول مثلا الواحد نصف الاثنين، دي يقيني ولا مش يقيني؟ هذا يقيني ليس ظن، الكل أعظم من الجزء، يقيني ولا ليس يقينيا؟ طبعا قوله من أوليات باليقين تقترن، من أوليات ومشاهدات ومجربات ومتواترات، بتكلم بقى عن أقسامه. المشاهدات ما لا يحكم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين، يحتاج الى المشاهدة، الحس، في حس، وتسمى وجدانيات كالعلم بانك جائع، الشائع عطشان. ومجربات هي ما يحتاج العقل في الجزم بحكمه الى تكرار المشاهدة، شافها هنا وهنا، جرب تجربة هنا وهنا وهنا، فخلاص. كقولنا اليانسون خافض للضغط، اللي عرفك كل ما ضغطك ارتفع تشرب ينسون ينزل الضغط، فجربته فوجدته بهذه المثابة. والمتواترات الأشياء المتواترة هي تعرفها كأنه تعرفها في علم الحديث، هو الأشياء التي يحكم فيها العقل بواسطة السماع، من جمع يعني من مجموع ناس يؤمن تواطؤهم على الكذب. يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال واحد كلمنا في ميت الكرمة، من ميت الكرمة شاف حادثة في السماء مثلا، واحد من المنشية، واحد من مصر، واحد من طنطا، واحد من المنصورة، الخمسة دول ما اجتمعوش، فبالتالي لما يخبروا كلهم بخبر واحد رأوه في السماء يبقوا صادقين ولا ليسوا صادقين؟ هم صادقون لأنه يؤمن تواطؤهم على الكذب، بخلاف العصر الحديث، عصر الحديث عصر الشياطين ده، لأنه ممكن بتليفون واحد الكل يعرف الخبر صح، فكل يقول نفس الكلمة. أتكلم عن زمن مع هذا، يعني إن كان هناك قرينة تدل على أنهم لم يتواطؤوا على الكذب فهذا اسمه تواطؤ، والتواطؤ يفيد اليقين، يفيد اليقين. يعني مثلا على سبيل المثال احنا السبعة دخلنا نطعم عند الشيخ محمود، ضيفنا في ضيافته، واحنا بناكل طلع الشيخ حسن، كلت يا شيخ حسن عند الشيخ محمود؟ الشيخ حسن يقول كلنا مخلل وبصل وبطاطس. كلت يا احمد عابد؟ بطاطس ومخلل ورز. كلت يا عم احمد؟ برضو رز وبطاطس ومكرونه. كلت يا بني؟ فيجي الشيخ محمود يقول لي ايه؟ سأل يقول لك لحم. كلمة لحمة دي تتنسى؟ مش ممكن تتنسى، اكيد انت نسيته هو ذكر. المهم الشاهد من الكلام، لو الجميع اخبر بنفس الطعام يخص باللحمة وانت تاكل في وسط الناس، فهذا التواتر ان يخبر جمع بشيء هذا الجمع يستحيل او مستحيل ان يتواطؤوا، يعني يتفقوا على الكذب، صعب جدا ان يتفقوا على الكذب. قوله حدسيات او حدسيات، طبعا هي اسمها حدسيات لكنها حرك الدال الضرورة، وهي ما يحكم العقل فيه بواسطة حدس او ظن مستند الى امارة، يعني علامة، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس. لماذا قلنا هذا؟ لانه تختلف تشكلاته النورية بحسب قربه من الشمس وبعده عنها، ولذلك احنا حدثنا كده انه ممكن يكون واخد النور بتاعه منين؟ من الشمس، وهذا ما يثبته العلم اصلا. محسوسات اللي هي يحكم فيها العقل بواسطة الحس، يحكم فيها العقل بواسطة ايه؟ الحس ازاي؟ من غير توقف على شيء، يعني كلمة الشمس مشرقة، النار محرقة، الحس بقول كده ولا بقولش كده، وكل ما سبق بجملة يقينيات يتألف منها البرهان. ما سبق يستند عليه البرهان لينتج يقينيات، سواء الحس، حس الباطن، الحس الظاهر، سواء الحدسيات، سواء المجربات، المتواترات، إلى غير ذلك. طيب قوله عقلي أو عادي أو تولده أو واجب والأول المؤيد، فالمقدمات قد تدل على النتيجة، المقدمات ممكن أنت تفهم منها النتيجة فهما قطعيا، تخرج النتيجة بالقطع يقينا، وقد تدل عليها دلالة إيه؟ ظنية، وقد تدل عليها دلالة ظنية. نعم. ثم ذكر ارتباط الدليل بالمدلول وهو الدلالة، وقد تكون الدلالة دي عقلية، العقلية يعني الارتباط بينهما عقلي فلا يمكن تخلفه، حالة الارتباط العقلي لا يمكن التخلف، فلا يمكن تخلف العلم او الظن بالنتيجة عن العلم او الظن بالمقدمتين، فهما متلازمان كتلازم العرض بالجوهر، جوهر يبقى في عرض، فلا يمكن وجود احدهما بدون الاخر، وجود احدهما بدون الاخر. ايه الجوهر والعرض يا شيخ محمود؟ داخل المشي، والجوهر انسان نفسه جوهر، اعراض الاشياء التي لا تبقى زمنين كما يقولون، والجوهر اللي موجود على طول، تضحك شويه وتعيط شويه كده، اعراض. قوله او بمعنى الواو عادي، يعني يجوز تخلف العلم او الظن بالنتيجه عن العلم او الظن بالمقدمتين، كالبليد الذي لا يتفطن للنتيجه بعد النظر في المقدمتين، وقد يكون الارتباط بينهما تولد. خلي بالكم الحتة اللي جاية دي، بمعنى ان القدرة الحادثة اثرت في العلم او الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم او الظن بالمقدمتين. طبعا هذا على وجه الخصوص، انما بنوه على اصل المعتزلة الفاسد، وهو ان القدرة بتحصل بنفسها بناء على ان الله لم يخلق افعال العباد، ده اصل المعتزلة الفاسد، يعني اثرت بنفسها دون تأثير الله، والحقيقة ان هذه اسباب. الاسباب تؤثر ازاي؟ بتأثير الله سبحانه وتعالى، فجعل الله الماء يروي والطعام يشبع بذاته، هو بذاته، لكن ذلك بقدرة من؟ من الذي جعله يشبع ويروي؟ الله تبارك وتعالى. وعلى قولهم فالعلم بالدليل مخلوق للشخص، ويتولد عن العلم بالنتيجة على ان العبد يخلق افعال نفسه، فالعبد له قدرة وارادة ومشيئة، هذا صحيح، لكن هذه القدرة والإرادة والمشيئة تابعة لقدرة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد العلم والظن بالمقدمتين حينئذ لازم منه وجود الايه وتردد المسبب على السبب، صح؟ العلة والمعلول، لأن أحدهما علة والآخر معلول، فإذا وجدت العلة وجد المعلول. وكذلك يكون الارتباط بينهما واجبا، بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها في العلم أو الظن بالنتيجة فأنتجت. فإذا وجدت العلة وجدت العلة وجد المعلول، وهذا باطل إذا في حالة إذا قصد أنها مؤثرة بذاته، إذا قصد أنها مؤثرة بذاتها، وهذا كما قلت بناء على قولهم الفاسد. قوله هو الأول المؤيد، يعني الأول من هذا الذي ذكره، هو المؤيد يعني هو القوي لعدم ورود الاعتراضات عليه. ثم قال رحمه الله خاتمة: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذة، وفي المعاني الالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العراضي كالذاتي أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطع، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النج من إكماله. قال: هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظره العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر، الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطى عن القلوب، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل، وكن أخي للمبتدي مسامحا، وكل إصلاح الفساد ناصحا، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا، وكل من لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي، ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون، وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم، من 41 من بعد 90 من المئين، ثم الصلاة والسلام صرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا. قوله رحمه الله خاتمة: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ إلى آخره. خطأ البرهان إما يكون في المقدمتين، إما يكون في صورة المقدمتين أو في مادة المقدمتين. فالمبتدأ وهو الأول منهما، يعني الأول في المقدمتين، هو خطأ المادة إما في اللفظ كاشتراك مثل قولك هذا قرء وتريد الحيض وكل قرء يجوز الوطء فيه. إيه اللي حصل هنا؟ حصل إن في اشتراك في اللفظ، وأنت يعني القرء يقصد به الحيض والطهر. القرء الدليل إيه يا عم الشيخ أحمد من القرآن؟ الدليل لا، عايزين ورود كلمة القرء. فربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء اللي هو على قول اللي هو الطهر، وعلى قول أنه الحيض، ونحن نأخذ بأنها ثلاث حيض لأنه أرفق بالمرأة عشان ما نطولش عليها المدة. فلما يقول هذا قرء ويقصد الحيض وكل قرء يجوز الوطء فيه، فهنا الخطأ فين؟ احنا وكله هنا في تكرر القرء فعلا اللي هو الحد الوسط فعلا تكرر كقرء كلفظ، لكن المعنى مشترك، فبالتالي هنا ما فيش حد وسط، ليس هناك حد وسط، هيبقى في نتيجة مش هيبقى في نتيجة، لأن القرء في المقدمة الأولى مختلفة عن المقدمة الثانية. قوله: أو كجعل ذا تباين، أي جعل صاحب تباين مع لفظ آخر مثل الرديف له، يعني مأخذة أي من جهة المأخذ، مأخذنا أي في المقدمة، كقولك هذا صارم، تشير إلى سيف، هذا صارم، الصارم في اللغة معناه القاطع اللي هو السيف القاطع، مشيرا الى سيف غير قاطع ينفع الكلام ده وكل صارم سيف؟ يعني لو في سيف غير قاطع ينفع تشير اليه وتقول هذا صارم؟ لا يشار اليه الا ان كان قاطعا. فحقيقة السيف تبين حقيقة الصارم، لأن الصارم هو الذي يقطع والسيف يعم القاطع وغير القاطع. فحقيقة السيف تبين حقيقة الصارم، لأن بينهما تبين جزئي، لأن هذا يقطع، هذا حديد وهذا حديد فعل، لكن هذا يقطع وهذا لا يقطع. قوله وفي المعاني الالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. وقد يقع الخطأ للبرهان في المعاني لأجل الالتباس، فتشتبه قضية كاذبة بقضية صادقة وذات صدق، فهي تبقى شبهها بالحق وليست ايه؟ وليست حقا، وهي ليست حقا. قوله مثل، قال كمثل جعل العرض كالذاتي او ناتج احدى او ناتج احدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي، والثاني كالخروج عن اشكاله وترك شرط النجي من اكماله. يبقى مثل للخطأ في المعنى بقوله كمثل جعل العرض كالذات. العرض هنا ما ثبت للشيء بواسطة غيره، كما في المتحرك بحركة السفينة، رجل جالس في السفينة هو جالس، بس نقول له متحرك، بس مش متحرك بذاته، لكن متحرك بايه؟ بحركة السفينة. هو متحرك بنفسه ولا بواسطة؟ بواسطة. والذات ما ثبت للشيء من غير واسطة، اللي هو يتحرك بنفسه، يتحرك بنفسه. فتقول الجالس في السفينة متحرك، وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد. هنا المقدمتين صادقتين، ليه؟ الجالس في السفينة متحرك، متحرك بواسطة وليس بذاته، يبقى احدى المقدمتين كاذبة، احدى المقدمتين كاذبة. طيب قوله او ناتج احدى المقدمات، اي جعل النتيجة عين احدى المقدمتين، كقولنا هذه نقلة وكل نقلة حركة فهذه حركة. النتيجة عين الصغرى، لأن الحركة مرادفة للنقلة، برضو دي مشكلة في البرهان. ومن الخطأ في المعنى الحكم للجنس بحكم النوع، الحكم للجنس بحكم النوع، لأن النوع قد يكون له حكم والجنس له حكم إيه؟ أخ كقولك كل فرس حيوان وكل حيوان ناطق. إيه اللي حصل هنا؟ النوع الفرس، الجنس الحيوان، هو حكم حكم للنوع بحكم الايه؟ الجنس. ما ينفعش، فكل فرس ناطق يسمى مثل اهام العكس، لانه لما راى ان كل ناطق حيوان توهم ان كل حيوان ناطق، وليس كذلك، فجاء الخطا. ومن الخطا جعله كالقطعي غير القطعي، يعني تخلي غير القطعي مثل القطعي، هذا كذلك من الخطا. كان تقول مثلا هذا ميت وكل ميت جماد، هذا ميت ماشي، هذا قطع ماشي، كل ميت جماد هذا ليس قطعي، فانت تريد انك تصدرها لي على انها ايه؟ قطعيه، عشان تقول لي فهذا جماد، لا هو ليس جماد. قوله والثاني حذفت من الياء طبعا تخفيفا، وهو خطا الصوره اي هيئه المقدمتين. قوله كالخروج عن اشكال، يعني عن اشكال القياس الاربعه، ده برضو يحصل فيه خطا، نحو كل انسان حيوان وكل فرس جسم، هذا خطا في هيئه المقدمتين. ليه؟ لعدم تكرر الحد الوسط فيه هنا، لعدم تكرر الحد الوسط فيه، لان احنا اتفقنا ان من شروط الانتاج ان يكون ماذا؟ ان يكون فيه تكرر للحد الاوسط، فبما ان الحد الاوسط ما تكررش فمش هينتج نتيجة يقينية وبرهانية. والقياس الاقتراني معروف لابد فيه من مقرر. قوله وترك شرط النجي، يقصد بالنج الانتاج، مثاله أن تقول لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جماد، فإن الخطأ في ذلك فين؟ لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جماد، الخطأ هنا فين؟ الخطأ فين في المقدمات؟ الخطأ في الصورة هنا، لأن هنا يبقى في ترك إنتاج، ترك شرط للإنتاج. إيه هو الشرط؟ لو أنتم تذكرون ان الصورة كان ينبغي ان تكون موجبة، هي هنا ايه؟ سالبة، هي هنا سالبة، لا شيء من الانسان بحجر، مفترض انها تكون لابد من ايجاب، حتى ينتج هذا الشكل لابد من ايجاب الايه؟ الصغرى. كونه من اكماله اي اكمال خطأ الصورة، مثل كون الصغرى في الشكل الاول سالبة او الكبرى فيه جزئية، نحو لا شيء من الانسان بفرس وكل فرس جسم، ونحو كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ساهل. وفي التعبير بالإكمال طبعا حسن اختتام هو أن يذكر شيئا يشعر بالإتمام وانقضاء المقصود في الآخر. يعني قوله رحمه الله: هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق. هذا آخر معرض النظم من بين قواعد علم المنطق وقوله المحمود يعني البعيد عن شبهات الفلاسفة. يعني يريد أن يقول أن المنطق قسمان: قسم داخل تحت شبهات الفلاسفة، داخل تحت كلام الفلاسفة أو شبهاتهم، وهذا هو المذموم بحيث إنه لا يفيد شيئا في استنباط ومعرفة العلوم الشرعية. أما هذا الذي هو ذكره هو فحاول قدر المستطاع أن ينقيه من كلام من؟ من كلام أو شبهات الفلاسفة. ثم قال: نظماء العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. ثم عرف بنفسه طبعا وصف نفسه بتمام الذل والافتقار إلى الرب، فعبد الرحمن الأخضر الذي يرجو مغفرة عظيمة تزيل رانا القلوب التي تحول بين المرء وبين ربه الرحمن، وسأله أن يثيبه دخول الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النظم ده باب جيد جدا في العلوم. كلمة السيوطي، السيوطي له في النحو، لا السيوطي أربع منظومات: جمع الجوامع، منظومة الأصول، منظومة الحديث، منظومة اللغة، له منظومة رابعة من يذكرها؟ طب نكمل بس أذكرها الآن. فسبحانه أكرم من تفضل على عباده بغير حق لهم عليه. ثم يقول: وكن أخي للمبتدئ مسامحة، وكل إصلاح الفساد ناصحة، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة، وكل من لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدئ ولبني 21 سنة، معذرة مقبولة مستحسنة. وبيعتذر يقول: يا جماعة أنا لسه بادئ وصغير، وأنا ابن 21 سنة وسن صغير، ويعني وهذا الجهد الذي استطعته، فيعني شجعوني ولا تحبطوني وخذوا بيدي وانصحوا، لكن وأنتم تنصحون لابد أن يعني تلاحظوا أن الإنسان قد يكون فهمه هو اللي فيه سقم وفيه عيوب وفيه مشاكل، ثم يرمي نفسه بهذه المشاكل إلى آخر ما قال. وهذا تواضع منه رحمه الله. ثم ذكر سنة التأليف، قال: وهو وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم في سنة 941، وبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإلى غير ذلك. طبعا كلمة سرمدة يعني دائما خير من هدى، يعني دل العباد على طريق الهدى والحق والآل الصح. تقدم تعريف الآل معنا: الثقات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات عدول، السالكين سبيل النجاة أي السالكين لطرق النجاة التي هي سبب لنجاة صاحبها هي طريق النبي وشريعته. قوله: ما قطعت شمس النهار الأبرجة وطلع البدر المنير في الدجى، يعني أبدا. الدجى طبعا جمع دجية وهي الظلمة. وبهذا يكون انتهى هذا النظم المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله بقبول حسن، وأن يرزقنا وإياكم فيه القبول والإخلاص والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.